الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا اليوم عن الآنية، ما يوجد فيها وما يحصل. يلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام ابن قاسم الوزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول فقال: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما. وكما يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. ويحرم أيضا الإناء المقضي بذهب أو فضة إن حصل من اختلاف شيء بعقله على النار. ويجوز استعمال إناء غيرهما، أي غير الذهب والفضة، من الأواني النفيسة كإناء ياقوت. ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة، فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكرامة، أو صغيرة عرفا لزينة كلها، أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي.
هذه بعض الأحكام تتعلق بباب الآنية. قال الشيخ: فصل في بيان ما يحرم استعمال من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول ما يحرم استعماله، لأن التحريم عارض، وأن التحريم على خلاف الأصل، لأن الأصل في الآنية الرباع، الأصل في استخدام الآنية الرباع، فما حرم كان على خلاف الأصل، لذلك بدأ به لقلته، فإن المحرمات قليلة، والأمور التي تجوز كثيرة، ربما كانت من كثرتها لا تحصل، لذلك بدأ بالمحرم لأنه على خلاف الأصل، والأصل الإباحة، إباحة استعمال الأواني، والأمر الثاني لقلة، إذا هذا هو السبب الذي بدأ قال ما يحرم استعماله. مقال لم يكن ما يجوز استعماله وما يحرم، لكن بدأ ببيان ما يحرم استعماله. لماذا قلنا؟ لأن ما حرم على خلاف الأصل، والأصل في الآنية هي جماعة الإباحة. أمر الثاني لأن المحرمات محصور، أن المحرمات محصورات بخلاف ما أبيح، فإنه كثير حتى أنه قد لا يحسن. فبدأ بالأول وقال لا يجوز، أي لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنهيه عن استعمال الذهب والفضة: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لكم في الدنيا ولهم في الآخرة، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل في آنيته فالذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وإنما يجرجر في بطنه نار جهنم بالضم والفتح. فهذه الأحاديث أو كما قال في معناها رتب على استخدامها عقاب، وما رتب على استخدامه عقاب انما هو ليل مع المحرم. عشان كده عندنا قولين للامام الشافعي. القول الاول هو القديم ان انيه الذهب والفضه استخدام انيه الذهب والفضه انما هي على كراهه التنزيل، وهذا القول محل خلاف. الجماعه العراقيه جماعه قالوا ان هذا قول الشافعي القديم، وذهب من الخراسانيين الى هذا القول القاضي حسين والبغوي، والخراسانيون انكروا ذلك، قالوا انه لا ينسب الى الامام الشافعي، ولكن عند النقد يقدم العراقي. لذلك كان في القديم مذهب الشافعي في القديم كراهه استخدام انيه الذهب والفضه، والكراهه هنا كراهه يا جماعه شرعيه تنزيليه. واما في الجديد فغلل جانب التحريم لموافقة الحديث للقاعدة الأصولية أن ما ترتب عليه العقاب يدخل في باب اللي يا جماعة التعريف، والعقاب بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وبين أن الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار ونار جهنم في رواية الفتح أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا يجوز. قال من غير ضرورة، قال من غير ضرورة، فإن وجدت الضرورة فرفع حكم التحريم، رفع حكم التحريم، والضرورات لها أشكال كثيرة. لذلك ففي حديث عرفجة بن أسعد عندما خُطِمت أنفه في غزوة من الغزوات، قُطِعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتهى، فاتخذ أنفا من ذهب ولم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حالات الضرورة يا جماعة أمر جائز، الأمر جائز. يبقى معنى ذلك لا يجوز من غير ضرورة لرجل أو امرأة. المرأة جاز أن ترتدي خاتما من ذهب، والرجل جاز أن يرتدي خاتما من فضة، ولكن الكلام حول الآنية فيحرم عليهما أن يستخدم آنية الذهب والفضة قبل ذلك أو كثر، يعني من العقل تحرم كل الاستخدامات من الآنية وأدوات الأكل والشرب، كل ذلك على التحريم كالملعقة وغير ذلك. إذا لا يجوز من غير ضرورة لرجل أو امرأة، لا يجوز استعمال شيء من أواني الذهب والفضة لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما. هنا يا جماعة نقول لو أن رجلا توضأ في آنية الذهب هل يصح الوضوء؟ نعم يصح، لأن النهي ليس على الماء الذي استخرج، ولكن النهي إنما توجه للإناء نفسه، فيصح الوضوء مع الحرم لأنه تلبس بمحرم، تلبس بمحرم. يبقى معنى ذلك من أكل أو شرب أو توضأ في آنية الذهب والفضة فقد وقع في المحرم. وذهب بعض الشافعية كصاحب النجم النجم الوهاب دمير إلى أن ذلك من الكذب، استخدام الذهب والفضة في الآنية من الكبائر، ولكن الباجوري في حاشيته يذكر ان قول الاكثر انها من الصغائر وليست من الكبائر وهو المعتمد، قال هو المعتمد في المذهب. طيب، يبقى لا يجوز ان يستخدم في اكل ولا في شرب ولا غيرهما من كافه الاستعمالات، كما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الاخر. عندنا قاعده تقول ما حرم استعمال حرم اتخاذه، قاعده تقول ما حرم استعمال حرم يا جماعه اتخاذه. هذه القاعده من القواعد محل الخلاف وفيها تفريق. القواعد الفقهيه تنقسم عندي الى ثلاث اقسام. القسم الاول القواعد محل الاتفاق، قواعد محل اتفاق لا خلاف فيه، زي الامور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، هذه مجموعة من القواعد محل اتفاق. العادة محكمة محل اتفاق، وهناك برضو اليقين لا يزول إلا بيقين مثل، لا يزول بشكل، هذه قواعد محل اتفاق. وهناك قواعد محل اختلاف، ولكن فيها ترجيح، كهذه القاعدة التي بين أيدينا، ما حرم استعمال حرم اتخاذ. الاستعمال كما جاء في النص يحرم علينا أن نأكل أو نشرب في أنية الذهب والفضة، الاستعمال، ويحرم الاتخاذ من غير الاستعمال، انك تحتفظ بهذه الأنية. الخلاف او الوجه الثاني عندنا انما يحرم الاستعمال للنص فلا يتعدى الى الاتخاذ، فلا يتعدى الى الاتخاذ من غير استعمال، انك تحتفظ بالشيء ولكن لا تستعمله، مع وجود الترجيح في هذه القاعدة كما قلنا أن الأصح ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وهذا ما فهمه الصحابة عندما نزل الحكم بتحريم الخمر، فهم أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. فماذا فعلوا في الخمر يا جماعة؟ أراقوه في طرقاتهم، تلووه، ذلك لأنه ما حرم استعماله حرم اتخاذه. آلات اللهو يحرم الضرب عليها ويحرم اتخاذها. طيب، النوع الثالث الذي من القواعد محل الخلاف والترجيح في كل مسألة على حدة، يعني ليس هناك ترجيح عام، كمسألة مثلا أن الإقالة إبراء، أن إرجاع المبيع اللي هو إرجاع المبيع إلى البائع، اشتريت سلعة ورجعتها للبائع، هذه تسمى إقالة، تسمى يا جماعة إقالة. هل الإقالة فسخ ولا عقد جديد؟ هذه مسألة محل خلاف. فلو قلنا أن الإقالة فسخ للعقد الأول يبقى جاز للبائع أن يشتري السلعة بمبلغ كبير. أنا بعت لك القلم هذا بعشرة جنيه، لما روحت وجدت عند الزيت فأردت أن ترجع هذا القلم تسمى إقالة. فلو قلنا أن الإقالة بيع جديد فجاز، أن الإقالة بيع جديد فجاز للبائع أن يشتري منك هذا بخمس من الجنيهات مثلا. ولو قلنا أنه فسخ للبيع الأول فلا بد ان يعطيك العشره هي جماعه جنيه. طيب هذه ايضا محل خلاف، قواعد محل خلاف، والفتوى فيها في كل مساله مستقله. هل الجمعه، هل صلاه الجمعه صلاه مستقله ولا هي ظهر مقصود؟ خلاف ايضا. لو قلنا انها ظهر مقصود فمعنى ذلك يجوز لنا ان نضم اليها صلاه العصر، ان نضم صلاه العصر كجمع تقديم. وان قلنا انها صلاه مستقله فلا يجوز لها. فهناك عده قواعد محل خلاف، والترجيح ليس عاما ولكن في كل مساله مستقله. وكذلك هناك من القواعد محل خلاف والترجيح عام كهذه القاعده التي بين ايدينا، وهناك قواعد محل اتفاق كما ذكرنا اليقين لا يزول بشك ولكن بيقين مثله زي المشقه تجلب التيسير، الامور بمقاصدها الى غير ذلك. اذا قال الشيخ كما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الايه؟ الاصح، كلمه الاصح تدل على ان هذه وجوه. لما نقول وجوه يا جماعه يبقى معنى ذلك ان هذه اقوال لمن يا جماعه؟ للاصح. لان المذهب بعد الشافعي تعددت فيه اقوال اهل العلم من المذهب، منهم من خرج على قواعد الامام ومنهم من خرج على غير قواعد الامام، فما خرج على قواعد الامام ينضم الى المذهب، يدخل داخل المذهب، وعلى ذلك تسمى توجه. والواجب يحتمل الصحه ويحتمل الاجماع ويحتمل الخطا، وكذلك الاقوال تحتمل الصحه والشافعي وتحتمل الخطا، ولكن يقال الاظهر والمشهور، ويقال الاصح والصحيح. فاذا قلنا صحيح دل على ان القول الثاني يا جماعه ضعيف، ولو قلنا الاصح يبقى معنى ذلك ان في مسألة قولين، ان في مسألة قولان او ثلاثة ولكن احدهما ارجح فسمي به الاصح. وكذلك اقوال الامام، فاذا ترجح واحد على بقية الاقوال قلنا الاظهر، وان صح واحد والثاني ضعيف قلنا يا جماعة المشهور. طيب يبقى في الأصح دل على أن هذا الخلاف في القاعدة إنما هو لأصحاب الإمام الشافعي. طيب، ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة، يحرم الإناء المطلي بذهب أو فضة بشرط أو بقيد. إن حصل من الطلاء شيء بعرضه عنه، يعني لو مسكنا الكوب المطلي بالذهب وعرضناه للنار خلاص ساح الذهب اللي فيه ونزل جرم مقدار من الذهب نتيجة لتعرض هذا الإناء يا جماعة للنار، يبقى لما تعرض الإناء للنار ذاب الذهب وأخرجنا كما من الذهب فهذا الطلاء يحرم. وأما إذا لم ينزل من الإناء شيء فلا حرمة، يبقى التحريم متعدد. إذا عرض الإناء على النار فتجمع أو حصل من ذلك شيء من الذهب يبقى ثبت. أما إذا عرض الإناء على النار فلم يحصل ذلك فليس هناك تحريم، لأن هذا لا يحدث إلا لقلة الطلاء ويعفى عنها. النهارده هذا الأمر يكاد يكون قليل، وابتلاء المولود إنما هي مواد كيماوية ابتلاء وليس من ذوبان الذهب أو الفضة، فعلى ذلك هذا الابتلاء لا يحكم. هنا في مسألة تعرض لها الماجون، وقال يا جماعة فرق بين الإناء المغطي استعماله أو عدم استعماله وبين الطلاء بذاته، فإنما يحرم لأن الكوب الذي طلي بالذهب سواء في الداخل أو الخارج عندما تشرب فأنت تلامس الذهب يا جماعة، تلامس الذهب، والحرمة في ذلك، الحرمة في ذلك. عشان كده يا جماعة قالوا أن العلة في تحريم آنية الذهب والفضة السرف والخيلاء، السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فالفقراء من الرجال والنساء يعرفون الذهب، فإذا ما وجدوا الرجل يشرب في آنية الذهب والفضة أو يأكل في صحافها فإن ذلك مدعاة للسرف والكبر لدى المالك الآكل الشارب، ومدعاة لكسر قلوب الفقراء الذين لا يستطيعون ذلك من الناحية الثانية، لذلك كان تحريما. وهذا يحدث بطلاء الآنية لهذا الذهب، وإن قلنا أن الاستعمال يحرم بشرط أن نحصل على شيء من الذهب إن عرضنا الإناء يا جماعة أهلنا. قال الشيخ ويجوز بعد أن بدأ أولا بالأشياء التي لا تجوز، قال يجوز استعمال إناء غيره ما أي الآنية المصنعة من غير الذهب والياجمع والفضة من الأواني النفيسة كإناء الياقوت، وهذا مع الجواز إلا أنه يتعلق به الكراهة يا جماعة لوجود الصرف والخيلاء. عشان كده احنا عندنا في المسألة قول مروي عن حرمان أنه على التحريم لأن فيه معنى الصرف والخيلاء التي توجد في الذهب وفي الفضة، فلما اجتمعت العلة في الأصل والفرع كان الحكم بالتحريم كقول حرمان. حرمان يا جماعة من تلاميذ الإمام الشافعي ومن شيوخ مسلم، القول عنده التحريم، تحريم استخدام الأواني من المجوهرات غير الذهب، من الياقوت، من أي من المجوهرات. قال عن الحر لوجود العلم السرف والخيلاء. وهناك قول ثاني للمزني أنه لا حرمة في ذلك، لأن الحرمة في الذهب والفضة لظهورهما، وأن الفقير والعام والخاص يعرف الذهب والفضة. وأما بالنسبة للجواهر فلا يعلمها إلا الخواص، لذلك فإن الحكمة أو إن العلة ليس بالصرف ولا الخيلاء، ولكن العلة لمعرفة ذلك عند الفقراء فيتحقق الخيلاء ويتحقق الصرف ويتحقق من الناحية الثانية كسر لقلوب الفقراء، وهذا يكون في آنية الذهب والفضة ولا يكون في آنية يا جماعة الجواهر. والفتوى على قول المذنب، المذهب يا جماعة على قول المذنب. عشان كده قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني النفيسة كلمات ياقوت. وقلنا مع الجواز فيه يا جماعة إكراه لوجود السرق، وجود الإسراء، فلما وجد السرق ومحل الكباهي والتفاخر كانت الكراهة، كانت الكراهة، لأن الحديث إنما تكلم عن مانية الذهب والحلي فقط، وأن العلة إنما هي علة مستنبطة. استنبطنا العلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هي له في الدنيا ولنا في الآخرة، والأصل في الممالك أنها تبنى على التفاخر وعلى الصرف وغيره وعلى الترف وغيره، وأما بالنسبة لغيرها من الأواني فإنها لا تدرك إلا للخواص. فقلنا بالجواز وأدخلنا مع وجود الصرف الكرم. طيب، ويحرم بالإناء المضبر. الضبة هي أن يضبب بذهب أو فضة للشفة بتاعة الإناء أو المقار بتاعة الإناء، هذه تسمى بالضبة. قال ويحرم بالإناء المضبب، تجعل الضبة على جوانب الإناء أو على حواف الإناء للشفة بتاعت الإناء. قال ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا ليه؟ خلي بالك من القيد، عطلنا قيدين، القيد الأول أن الكبر والصغر مرده إلى الإيه؟ إلى العرف. عشان أقول إن الضبة دي كبيرة صغيرة خلاص، إنما نرجع فيه إلى عرف الناس، هذه واحدة. الثانية قال إن كانت الضبة من الفضة وكانت كبيرة ولكنها للزينة، كانت طبعا هي للزينة لأن الذي صنع الإناء من الذهب أو الفضة إنما صنعه للزينة، فلما تحقق الأمر كانت. معنى ذلك إن كانت الضبة كبيرة ومن الفضة وللزينة والكبر يعرف عرفا كانت، وأما إن كانت كبيرة ولكنها ليست للزينة ولكنها للحاجة جاز مع الكراهة. وإن كانت صغيرة الضبة من الفضة صغيرة عرفا ولكنها للزينة فهي على الكراهة، وإن كانت لحاجة فلا كراهة. وسبب هذه القضية سببها عدة أحاديث، منها أن قلع النبي صلى الله عليه وسلم كسر، انكسر قلع النبي صلى الله عليه وسلم، روى حديث أنس كان قلع النبي فلحم بسلسلة من فضة، اتلحم بسلسلة من يا جماعة من فضة، إذا ولدت الفضة في الحديث للحاجة، احتجنا أن يكون اللحام من الشيء يا جماعة من الفضة، إذا كان لحاجة مع الصغر فالأمر على الجواز. طيب إيه تاني؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له سيف، والسيف محلى بقطعة من الفضة، قطيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان من الفضة، المكان بتاع المقبض، مقبض الإيه؟ مقبض السيف، منطقة كلها كانت من الفضة، إذن الفضة في السيف قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. عشان كده قلنا القاعدة العامة ما حرم استعماله حرم يا جماعة اتفاق. خلاص اتفقنا على هذا. لما جينا إلى قضية الإناء المضبب بالفضة، قلنا إن كانت الضبة كبيرة وكانت للزينة كانت حكيمة، وإن كانت الضبة كبيرة بس لحاجة أو لحاجة كحاجة اللحام وغيره كانت الكراهة للكبر. بسبب الكراهة هنا يا جماعة الكبر، كبر الفضة. وإن كانت الضبة صغيرة ولكن لها للزينة، فلما كانت للزينة كانت الكراهة، لأن الزينة لما كانت الضبة كبيرة كان للتحريم، إنما لما الضبة كانت صغيرة كنا للكراهة، لأن النبي وضعها في السيف. وإذا كانت للحاجة فإنها تجوز من غير كراهة لاستخدام أنس الفضة في لحام قدح النبي صلى الله عليه وسلم. يدون أربع حوالي، كبيرة وزينة تحرم، كبيرة وحاجة تكرم، صغيرة للزينة تكرم، صغيرة للحاجة لا تكرم. ده بالنسبة للمضبب في الفضة. نعم.
كراهة
المضبب
صغيرة
للزينة
أشكرت
إلى
يعني
تقبيل
السيف أو
الفضة
السيف.
نعم. المأخوذ من الحديث أن النبي استخدم الفضة اليسير في زينة السيف، ولما عرض ذلك في الأحاديث العامة كانت الكراهة، كانت الكراهة. فكأن الحكم أن النبي نهى عن استعمال أو استخدام آنية الذهب والفضة، هذا النهي إنما أخذ منه جملة من الاستثناء، تخصيص للإيه؟ للعموم، عموم النهي. فمن التخصيص إذا كانت الفضة المستخدمة لحاجة وكانت قليلة كانت الإيه؟ كان الجواز. كانت كبيرة لكبرها كانت الكرامة. أما إذا كانت للزينة فالأصل في الآنية الزينة، فإن كانت كثيرة كانت تحريم، وإن كانت قليلة كانت الكراهة دفعاً أو صرفاً للنهي من التحريم إلى الكراهة، لأن النبي استخدم ذلك السبب. أما إذا كانت الضبة من الذهب، الضبة من الذهب فتحرم مطلقاً، تحرم مطلقاً. وهذا هو المذهب، لأن هناك قال أعمل قاعدة لكثير والقليل في الفضة، خلاص أعمل قاعدة الكثير والقليل في ضبة الفضة، خلاص أعمل الذهب معاملة الفضة. يعني قالوا إذا كان كثير للزينة مش عارف يحرم، قليل كثير للحاجة يضر، قليل للزينة يضر، قليل للحاجة يضر، ولكن الفتوى على أن ضبة الذهب إنما تحرم مطلقا، وهذا ما صححه النووي في المجموع وغيره، في المجموع وغيره، لأن ما ورد في الجواز يتعلق بالفضة فلا يتجاوز إلى غيره، لأن النهي الذي ورد استخدام آنية الذهب والفضة تم استثناء هذه المستثنيات من الفضة، ولم يحدث ذلك مع الذهب، فتبقى الحرمة في الذهب وتنتقل إلى الأحكام التي بيناها في ضبط الذهب. ماشي يا جماعة؟ شكرا. فصل في استعمال. هنا في نقطة قبل ما ننتقل إلى غيرها، دائما في باب الآنية يأتي الكلام عن آنية أهل الكتاب والكفار، دائما هذه المسائل دائما توجد هل يجوز استخدام آنية الكفار المشركين أو آنية آل الكتاب؟ عندنا الحديث العمدة في الباب، حديث لأبي ثعلبة الخشني أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في آنية أهل الكتاب، كان له جيران يأكلون الخنزير فيها ويشربون التمر فيها، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في إعارته، في إعارته، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل إلا إذا لم تجد غيرها فاغسلها، لأنهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الخنزير. يبقى فتوى النبي في المسألة أن هذه الآنية بداية إن وجد غيرها استخدمناها، وإلا جاز بعد غسلها، بعد غسلها. لذلك قال علماؤنا أقوال المذهب بكراهة استعمالها، هي جمع الكراهة، لأن النجاسة غير متأكدة، النجاسة غير يا جماعة غير متأكدة، فلو كانت متيقنة كانت. فقالوا بكراهة استعمال آنية المشركين واستعمال آنية آل الكتاب، وهذا دليل يا جماعة على أو دليل من أدلة الجمهور على نجاسة الخمر وعلى نجاسة فحم الخنزير، لأنهم كانوا يأكلون لحوم الخنزير في هذه الآنية ويشربون الخمر فيها، وهذا محل تتكلم فيه عند الكلام عن باب النجاسة. يبقى هذه بالنسبة لآنية هذا الكتاب وبالنسبة لآنية الكفار. ولكن هؤلاء ينقسم إلى أقسام، منهم من يتعبد ويتقرب إلى ربه بالنجاسة، ومنهم من يترفع عن النجاسة، فالأمر يختلف في اختلافه، ولكن الأصل بجواز الاستعمال مع اليدماء مع الغفر أو مع الكراهة. نعم. لأني عندما يطول الماء بإناء من الحديد وطلي بطلاء من الذهب، أنت عندما تشرب أو تأكل في الإناء هل ستلامس الحديد ولا الذهب؟ الذهب. لذلك كانت
الحرمة،
يبقى الحرمة لأن استخدامك للإناء ستلامس هذه الطبقة التي صنعت من الذهب، ولا تلامس أصل الإناء، أصل الذهب. يلا عمشه فصل في استعمال السواك.
قال رحمه الله: فصل في استعمال آلة السواك، وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. والسواك مستحب في كل حال، ولا يكره تنزيها إلا بعد زوال الصائم فرضا أو نفلا، وتزول الكراهة بغروب الشمس، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها، أحدها عند تغير الفم من أزم، قيل هو سكوت طويل، وقيل ترك الأكل، وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم، كأكل ذي ريح كريه من ثوم وبصل وغيرهما. والثاني عند القيام أي استيقاظ من النوم. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا، ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن وصغار الأسنان. ويسن أن ينوى بالسواك السنة، وأن يستاك بيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى تراسي أضراسه.
نعم، هذا كلام واضح. استعمال السواك، وهو من سنن الوضوء. ومع ذلك بين أن السواك إنما هو من سنن الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ورد هذا الحديث عند كل صلاة ويتين. ويطلق السواك على ما يشتاق به من أراق ونحن، يعني من أي قطعة شجر تفوق بعمل الأراق. الأراق شجر معروف يزرع في الحجاز في جزيرة العرب، ويؤخذ منه هذا السواك، وقد يصنع من شجرة الزيتون ومن غيره. والسواك إنما يحدث بكل شيء خشن يؤدي المطلوب. والسواك من شجرة الأراك أشد استحبابا، والسواك مستحب في كل حال، في كل وقت، من ليل ونهار وغيره، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزواج. وذلك الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الخلوف كما قال الشافعي يتكون بعد الزواج، ويقصد بالزوال زوال الشمس، يعني ميل الشمس ناحية القلب، فيكره حتى لا تقوم بإزالة هذه الطبقة التي تكونت بعد الزواج. ولكن الأمر أنه يتتبع هذا القول وقدم له مقدمة، منها أن الحديث إذا صح فإنما يقدم على قول الشافعي الذي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبين أو حسن رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاح في ما لا أقصي، كما قال الرابي: رأيته يستاح ما لا أقصي في رمضان، في نهاية رمضان معنى الأثر. فاختار ذلك النووي الأثر. وكذلك الخلاف في تكون الخلوف بعد الزواج، واتباعا لقول بقية الأئمة في عدم الكراهة، فقال: وهو المختار. وهو المختار أي قوى هذا الوجه في المذهب، وقال بعدم الكراهة مطلقا. وقالوا أن السواك يستحق في مواضع، يكون في مواضع أشد استحبابا من غيره. أول هذه المواضع عند تغير الفم، فإذا تغير الفم بسكوت طويل أو بترك الأكل، هنا يكون السواك أشد استحبابا للجسم، حتى نزيل هذه الرائحة التي تكونت من طول سكوت أو طول ترك أكل. وأدخل قال: عند تغير الفم من أزم وغير، كلمة غير حتى يدخل كل أكل يغير الفم برائحة كريهة كثوم وبصل، جماعة شرب السجائر وهذه محرمة، ولكن هذه الروائح الكريهة إنما تدفع بالسواك. وعند القيام من النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه إذا قام من نومه لجنه، وعند القيام إلى الصلاة الرواية التي قلناها. ولكن هنا في الحقيقة لنا كلمة صغيرة: خلي بالك أنت تستخدم السواك عند الصلاة. بعض الناس يعني ربما أدمى ليس ليست تحت ضعيفة نفس الدم والدماء من الجسم لأن باله يكون السواك لينا حتى لا يتعرض لمثلها وإن تلوث فمه بالدماء فعليه أن يخرج قبل أن يبدأ الصلاة حتى يزيل هذه النجاسة الفريضة مضمون ويزيل الدماء التي ظهرت في الفريضة والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أم نفلا ويتأكد أيضا بغير الثلاثة وهذا مذكور في الكتب الطويلة كقراءة القرآن عند قراءة القرآن تستخدم أيضا السواك وعند استقرار الأسنان تستخدم أيضا السواك وكما قلنا في البداية إنما يستحق في كل يوم في كل حال يستحق في كل حال ويسن أن ينوي في السواك السنة أنه يستاك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال نبينا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأن يستاك بيمينه عمدت بيده أن يستاك بيمينه جماعة الشافعية ذلت جانب التعبد قالوا السواك إنما هو قربة يوضع فغلدان جانب القربة أو القربات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يده اليمنى لهذا جماعة الحنابلة غلدان جانب الإزالة إزالة اللي هي جماعة الأوساخ لذلك يستحق عندهم استخدام السواك باليد اليسرى لأنها جعلت لإزالة الخبث واستخدامها في الاستنجاء وغيرها فقالوا أنها جعلت لإزالة الوسط المالكية لهم قول وسط قالوا إن كان السواك لإزالة الأوساخ من على الأسنان فإنما هو اليسرى وإن كان الاستخدام لغير ذلك لوجه التقرب مع مضافة الأسنان فيبلغون جانب الإجماع أنه قربة فيستخدم فيها الجملة وعندنا أن الأحاديث التي وردت مطهرة للفم مرضاة للرب لولا أن أشق على أمة كان النبي يستاك ويكثر من الاستياك كل هذه نغلب فيها جانب يا جماعة جانب القربات لذلك قال ومن السنة أن يستاك اليمين طبعا يسن أن ينوي بالسواك السنة ويسن أيضا أن يكون بيده اليمنى لأن النبي جعل القربات بيده اليمنى وشرفها عن الخبائث وعن استخدامها في الاستنجاء وغيره ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه لأن النبي كان يشوص فمه ومعناه يتسوق بدءا بالجانب الأيمن وأن يمر على سطح حلقه يعني بعد أن ينتهي من استياك أسنانه يبدأ يمر بالسواك على سقف حلقه وعلى كراسي أدراسه الدرس يا جماعة الجزء الأعلى منه يسمى الكراسي كراسي الدرس فكان النبي يستخدمه في ذلك هذه السنة نقرص عليها ووضعها قبل الوضوء دائما مع كونها سنة مستقلة تفعل عند الوضوء تفعل عند فرض الكلام او اكله فتره طويله عند الاستيقاظ كان النبي يبدا بالسواك اذا دخل الى بيته عند قراءه القران وعند غيره اذا هي سنه عامه تكون قبل الوضوء قبل الصلاه تكون في اوقات متعدده ولكن دائما في كتب الفقه تذكر قبل الخروج أو قبل الوضوء، قبل الوضوء فلا أعرف في ذلك. طيب نقف عند هذا على نقول إن شاء الله تعالى. Gracias.